الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن لا زلنا نتحدث عن الأسرة في كتاب الله عز وجل، وقد انتهينا إلى بدء مقارنة بين ما استعرضناه من الأحكام أو بعبارة أخرى من الحقوق والواجبات التي أرساها الله عز وجل لأعضاء الأسرة حماية للأسرة وحماية لحقوقهم، وبين الاتفاقية المعروفة باتفاقية شيكاغو التي أصدرتها هيئة الأمم المتحدة، والتي تلاحق دول المعنية الآن في اعتمادها والأخذ بها. نحن نقارن، قلنا إن كثيرا من المواد الموجودة في هذه الاتفاقية إجرائية لا أشكال فيها، وكثير أيضا منها عبارة عن بيان لحقوق للمرأة. سبق أن أرسلت الشريعة الإسلامية للمرأة قبل 15 قرنا، نعم، في حين الغرب كان آنذاك يعني يجادل في أن المرأة من نوع البشر أم من نوع غير البشر، هذا لا إشكال فيه. لكن هنالك بنود ينبغي أن نقف عندها، والمواد هي في الواقع صيغت بطريقة دقيقة جدا من أجل نصف الأسرة، لا شك في هذا ولا ريب، وذكرنا دلائل ذلك في الحلقة الماضية، وقلنا إن هذه الاتفاقية نعم أتندت منذ ما لا يقل عن ربع قرن، لكنها كانت مطوية. نعم الآن في عهد العلماء ولدت ولادة فعلية من أجل أن تصبح عصاً سياسية، أجل لإرغام الدول المعنية للخضوع لتيار العلماء، حكما ذكرنا ذلك في الأسبوع الماضي ولا داعي إلى أن نعيد. بدأنا نقارن في بعض النقاط أخطرها في مادة 16، يقول تقول هذه الاتفاقية ينبغي أن نرعى نفس الحقوق والمسؤوليات عند المرأة في أثناء الزواج وعند فسخه. أثناء الزواج أشكل المرأة ينبغي أن تتمتع بالرضا الكامل في ما يتعلق بعقد الزواج الشخصي والمهر وكل ما يتعلق بل لا أن تفرض أن تكون العصمة بيدها، يعني أن يكون حق طلاقها بيدها. الشريعة الإسلامية لا تمنع ذلك، وهو مأخوذ من نصوص من كتاب الله سبحانه وتعالى وعند فسخه. هنا الإشكال الذي لا يتفق إطلاقا مع نظام الأسرة، مع مبدأ قدسية الأسرة وحمايتها. هل نستطيع أن نقول للزوجة أن تفك عرى الزوجية كما تشاء وعندما تشاء؟ هذا يمكن بالله من الغربين يسلي هذا، وفي تناغم بين واقع المجتمعات الغربية مثل هذا الأمر، لكن هذا لا يمكن إطلاقا أن يفرض على مجتمع يخضع لنظام الإسلام. نعم في الإسلام توجد لعنة في عقد الزواج اسمها المهر، يجب على الزوج أن يقدم المهر لزوجته، والذي يضع الرقم المالي هو الزوج لا غير. نعم هذا المهر يصبح ملكا لها. الحكمة من مشروعية هذا المهر، وقد سبق أن ذكرنا ذلك، أن يكون هذا المهر صمام أمان للحياة الزوجية. نعم إذا شاء أن يفكر في أن يستبدل زوجة أخرى بزوجته أن يطلق، فسوف يجد أن هذا المهر سيخسره خسارة كبيرة، سيخسر المرأة وسيخسر الزوجة. نعم. ومن ثم فإن الزوجة أن تفرض الرقم المالي الذي يناسب مصلحتها والحيطة التي ينبغي أن تدعى نصف عينيها في بقاء الحياة الزوجية. عندما يفرض الإسلام على الزوج أن يعطي الزوج عند عقد الزواج هذا المهر بالغا ما بلغ، كيف يمكن أن نقول لهذه المرأة الحق وقد أخذت مهرها ووضعته في حقيبتها أن تفرضه عندما تشاء بموجب هذا البند؟ نعم. إذن جعلنا من عقد الزواج وفسخه تجارة رابحة مورثها للمرأة. نعم. تأخذ مهرها ثم إنها تطلقه بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، ثم تختار زوج آخر يأخذ منه المهر الذي تشاء. نحن نتكلم عن نظام الإسلام طبعا، مهر. نعم. ومن ثم بعد أن تطمئن إلى أنها قد وضعت يدها على مهرها بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع تطرده وتطلقه، ثم تأخذ زوجا ثالثا فرع بألف خمسة وهكذا تمضي حياتها وهو تتاجر بمرور الأزواج الذين تطلقهم. هذا يمثل أو يجسد حقا للمرأة؟ هو في الظاهر مثل للظاهر الخداع، ونعم يمثل دلالا لها وحماية لحقوقها، ولكنه في الحقيقة ونفس الأمر نصفا لحق المرأة من خلال نصف الأسرة من جذعها. نعم. هذا غير وارد. لكن الشريعة الإسلامية تبينت للمرأة حقها بدون هذه المغامرة، بدون أن يلعب مع من هذا الحق، وسيلة هذا الحق نصف الأسرة. تملك الزوج عند عقد الزواج أن تشترط العصمة بيدها، تشترط أن تكون العصمة بيدها. فإذا وافق الزوج على ذلك فالزوجان يملكان هذا الحق، يملك هي أن يطلق ويصبح المهر لزوجته، وتملك هي أن تطلق أولاه. ولكن في هذه الحالة عندما تطلق ننظر إذا كان سبب طلاقها ضررا ومالها من الزوج فإنها تفوز بالطلاق وتفوز بمهرها أيضا، وأما إن كانت أمرا مزاجيا وتجارة مالية فهي تطلق ولكن دون مضار لا تنجو الزوج، ذلك تكافؤ دون الزوج الزوج ما بتميز، لا مهر تميز للرجل ضد المرأة، ولكن التكافؤ بين الأمرين. إذا هذا مرفوض هذا الكلام. ثم في بند آخر في المادة 16 يقول نفس الحقوق كوالدة للمرأة بغض النظر عن حالتها الزوجية. يعني الأولاد ينبغي أن يكونوا دائما مع أمهم، هذا حق من حقوق المرأة، ولا يجوز أن نخالف ذلك، فإن خالفنا فمعنى ذلك أننا قد نولدنا بغير ضد المرأة. نعم. طيب مثلا فيها تفصيل نأتي بعد مرة ثانية إلى الشريعة الإسلامية. عندما تكون الحياة الزوجية سائرة على سننها وطبيعتها ما في إشكال، الزوجان نعم يتقاسمان رعاية الأطفال، حضانة الأطفال لا إشكال، نعم، ويمنع الأطفال تحت مظلة الأبوين كليهما. طيب أما عند الطلاق فالأولوية لا شك فيما يتعلق بالحضانة للزوج للمرأة، لكن عندما يكونون أطفالا صغارا يصير في خلاف الموضوع لا إشكال. لكن أرأيت لو أن هذه الزوجة المطلقة تعلقت بشاب، تزوجت إنسانا وانصرفت إليه، انصرف كل منهما إلى صاحبه، نعم، وأصبح الطفل في الأب الروح، نعم. هل يقول حتى في هذه الحالة كما تقول هذه كما يقول هذا البنك ينبغي أن تكون أولوية الحضانة للمرأة؟ أين هي حقوق الطفولة إذا؟ حقوق الطفولة اتفاق، هناك اتفاقية رعاية حقوق الطفولة، هذا يتفق مع حقوق الطفولة، نقول في سبيل رعاية المرأة أن يقول نعم انصرفت إلى زوج جديد وأصبحت حياتها الرومانسية كلها متجهة إلى هذا الزوج الجديد، ولم يعد هذا الطفل من رومانسيتها ولا قطرة واحدة، نقول حتى في هذه الحالة ينبغي أن يكون الحق لها في ولدها، ولو أنها تنظر إليه فقط لكن من بعيد، ولو أن الولد شق وهلك أقلها. نعم، عندما تتزوج المرأة فمعنى ذلك أنها شعرت بزوجها عن طفلها، ومن ثم فحق الطفل هو الذي يرجح، نحن نواجد بين حق الطفل وحق الزوج وحق الزوجة، ونحاول كما علمتنا الشريعة الإسلامية أن لا يطغى حق على حق. طيب، أيضا تقول هذه المادة في بند من بنودها ينبغي مراعاة نفس الحق، يعني حق حماية حق الزوج المرأة فيما يتعلق بالولاية والقيامة، لا تقول بالأسرة، لا لا، الأسرة غير موجودة، يعني في ذهن اتفاقية فداو، نعم، نفس الحقوق يعني بالقراءة فيما يتعلق بالولاية والقيامة، يعني لا تتعرف هذه الاتفاقية على شيء اسمه قيامة الزوج، لا تتعرف هذه الاتفاقية على شيء اسمه ولاية الزوج، الكل عائد للمرأة، نعم، يعني قيامتها بيدها، ولايتها بيدها، كل شيء بيدها. لاحظ انفكاك الأسرة، يعني الأسرة عبارة عن جهاز مركب من عدة قطع، فهذه الاتفاقية بكل بساطة هي تفكيك بهذا الجهاز بكل معنى الكلمة. طيب، ماذا تقول الشريعة الإسلامية؟ أما الولاية في الشريعة الإسلامية ذكرت شيئا لا يمتحن بأفكار الذين يحاولون أن يخترعوا رعايات جديدة للمرأة. نعم، الشريعة الإسلامية تقول ما يقوله ربنا في كتابه المبين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هذه الولاية المتبادلة، المصطلح اللي لا يوجد لا في القوانين الوضعية ولم يتبينه وضعه اتفاقية سيداو بشكل من الأشكال نهائيا. الشريعة الإسلامية لا تقول إن هنالك ولاية للرجل على المرأة أبدا، ولكنها تقول إن هنالك ما يعبر عنه المصطلح الفقهي الولاية المتبادلة، يعني في ظل الأسرة، في ظل الأسرة ينبغي أن تكون هنالك تفاعل في الولاية ما بين الرجل والمرأة، فالمرأة تمارس ولاية على الرجل والرجل يمارس ولاية على المرأة، والكل يطوف على خدمة الأسرة في هذا الأمر. كيف يعني تكون هنالك ولاية للمرأة على الرجل ولاية للرجل على المرأة؟ هذا كلام مجتمع غير قابل للتنفيذ، لكنه منفذ في الأسرة، داخل الأسرة كل من الزوجين ينبغي أن يكون يعني دائما بسبب الرعاية للطرف الآخر، الزوج يرعى الزوجة والزوجة ترعى الزوج، وكلاهما نعم يمارسان هذا الواجب يلحق على قدم المساواة، الرعاية متبادلة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. القيامة، القيامة سبق أن شرحناها، سبق أن ذكرنا معناها، وأمور أننا لم ننسى ما قد ذكرناه. هل القيام بالمعنى الذي اصطلع عليه بيان الله عز وجل بالمعنى الذي أراده كتاب الله عز وجل، لا الغرب ولا الشرق ولا الصين ولا أي دولة من دول العالم يستطيع أن يفر من هذه القيامة ضمن الحياة الزوجية ضمن حياة الأسرة، لا يمكن إلا أن تكون هنالك قيامة، والقيامة هو للرجل. لكنها هل هي تعني تسلط الزوج على زوجه؟ معاذ الله. هل هي تعني هيمنة الزوج على زوجه؟ معاذ الله. هل هي تعني تحكم الزوج بزوجه؟ معاذ الله. وماذا تعني القيامة؟ تعني الرعاية، تعني الحماية. من الذي يرعى الآخر؟ كيف؟ الزوج يقول لا، القيامة ينبغي أن تكون المرأة أيضا. فالآن المشهورة في أوروبا، في أمريكا، في 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 أي بقعة من بقاع العالم، تكون المرأة ضمن دائرة الأسرة هي التي تقوم بالقوامة. كيف؟ الطبيعة المسؤولية في المرأة ترفض هذا الكلام، ترفض هذا الكلام. سوء الرجل على قدرات وجرأة وحبا للمغامرة ما تتمتع بها المرأة بشكل من الأشكال. هكذا شاء الله عز وجل، ومن ثم فإن مهمة الرعاية والحماية ودرء الأخطار يعود إلى الرجل في هذا الواقع، يعبر عن نفسه في الغرب وفي الشرق وفي الصين وفي كل أجزاء العالم. نعم، وقلت لكم مثال، مثال عالمي من كذا من كل أطراف العالم. نعم، زوجان يبيتان نعم في غرفة النوم هانئين سعيدين، بعد انتصف الليل استيقظ على صوت من يعبث ببتاج باب الدار، باب الزقاق للدار. طيب، وتميل ان هنالك لسا يحاول ان يقتحم الدار. من الذي يهب من رقابي ويقوم بحماية المنزل؟ المرأة. هل سمعتم ان في الكون كله امرأة شعرت بهذا فقامت مع وجود هذا يعني مستسلم للرقاب واتجهت الى الباب ودرأت هذا الخطر وصدت وقاتلت وفعلت وحملت المسدس وواجهت هذا الانسان نعم الى ان اشتد على اعقابه. هل هنالك صورة غير خيالية واقعية لهذا الامر؟ لا يوجد في العالم كله هذا الامر. الذي يهب من رقابي ويقول هو الرجل، الرجل يعمل سلاحه ويقول فلذلك المرأة تختلف في نومه او المرأة تبقى في غرفة النوم. هذه هي القيامة، سبحان الله. نعم، قيامة الرجل للمرأة يعني قيامة حماية حراسة، وهذا يكون في أي في 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 أوروبا وفي أمريكا وفي أمريكا اللاتينية وفي الدول الإسلامية وفي الدول الإلحادية كلها. هذه طبيعة فطرة. نعم، الرجال قوامون على النساء، قوامة رعاية، قوامة حماية. إذا هذا لا معنى له بشكل من الأشكال، يعني غير قادر للتنفيذ إطلاقا. نعم، إذا جاء من يفسر القيامة بالتحكم لا قيامة للرجل إذا أبدا، إذا جاء من يفسر القيامة بالتسلط لا قيامة للرجل أبدا، إذا جاء من يفسر القيامة بالهيمنة الظالمة لا قيامة للرجل أبدا إطلاقا. كيف نقول أبدا؟ انطلاقا ما تقوله الشريعة الإسلامية. النبي عليه الصلاة والسلام شرح عندما قال نعم أقربكم مني المجالس أرتبكم بأهله، النساء شقائق الرجال، ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. ممكن أن تجمع لي بين هذا الكلام وبين القيامة وبين التسلط؟ ممكن؟ ما الذي يمكن أن يجمع بين هذه المعنى؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول النساء شقائق الرجال، ما أكرمهن إلا كريم وما أعانهن إلا لئيم. نعم، وآتي بعد ذلك لما يفسر القيامة في كتاب الله سبحانه وتعالى بالتصرف. طيب إذا كان تصرف زهدها إكرام، زهدها إكراما هذا الذي نعم يمارس القيامة بالتصرف بالتحكم، هذا لئيم بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأن فيه يعني إن رسول الله يقول ما أعانهن إلا لئيم. إيه القيامة التي يعنيها بيان الله عنه إكرام الحماية الرعاية وهذا الشيء المعروف في العالم كله. لذلك هذا الكلام كلام يعني تافه غير مقبول، لا العقل يقبله ولا المنطق يتعارف عليه بشكل من الاشكال ولا الدليل العلم يتماسك على هذا الكلام. طيب، نفس الحقوق فيما يتعلق بانتساب المرأة الى الاسرة واسم الاسرة، يعني ان المرأة عندما تتزوج نعم يجب انتسابها الى اسرتها وتندمج شخصيتها في اسرة زوجها. بالله عليكم ايها الاخوة، هذا الذي تعرفونه جميعا هو حماية لحقوق المرأة، هو عبارة عن قضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، أن هي ترسيخ لظلم المرأة وترسيخ للقضاء على شخصية المرأة. نقف اجتماعيا مدنيا أقدس شيء في كيان الإنسان نسبته إلى أسرته، أقدس شيء في كيان شخص من الرجل أو المرأة انتسابه إلى أسرته. فتصور انسانا قطعت صلته من اسرته والصقت باسرة اخرى، العبودية نعم ليست اسوأ من ذلك، العبودية ابدا ليست اسوأ من هذا الامر. عندما نقول الزوجة هذه الفتاة تزوجت كانت منتسبة الى اسرة كذا، نعم، فلما تزوجت خلاص انتهت علاقتها من كذا اسرتها واصبح نسبتها الى اسرة زوجها. لا اتصور ان هنالك ظلم ومهانة للمرأة اشنع من هذه المهانة. الشريعة الاسلامية كافة ذلك، ينبغي ان تبقى نسبة الزوجة الى اسرتها مهما تطاول امد الزواج. ينبغي ان يدين الزوج لعلاقة زوجته باسرتها مهما كانت الامور. نعم، هذا جزء من شخصية الانسان. اسم الاسرة التي تنتمي اليها المرأة هذا الاسم جزء من شخصيتها. هذا الذي يتبار بحماية حقوق المرأة يرد حتى في أحدث الاتفاقيات نعم بقبول هذا الأمر ويرسخ هذه الجزر. كيف ذلك؟ لا، هذا غير مقبول بشكل من الأشكال إطلاقا. إذا ماذا نقول؟ نقول أيها الساوة والسيدات، كل ما يتعلق بالحديث عن حقوق المرأة، المناسبة حقوق المرأة هنا طبعا رجل الحقوق أيضا، لكن المناسبة الاتفاقية للقضاء على كل أشكال التمييز ضد حقوق المرأة. إذا حديث عن حقوق المرأة، كل ما يقال عن حقوق المرأة إذا كان يطوف بالرعاية من أسرة ومحورها فلا مرحبا. نعم، وأما إذا كان التركيز على هذه الحقوق يتضمن نصفا للأسرة ولقدسيتها فالواقع أن هذه الخدعة ملفوظة، هذا الدجل مرميا وراءنا ظهريا. لماذا؟ لأن حقوق كل من الرجل والمرأة لا تتراعرع إلا داخل الأسرة، لا تتراعرع ولا تتنامى إلا داخل الأسرة. فإن نسفت الأسرة أصبحت حقوق المرأة في العراء، وأصبحت حقوق الرجل أيضا في العراء، وهيهات أن تجد ضمانة بحقوق أي منهما بشكل من الأشكال. الآن هذه الاتفاقية معتمدة، لكن أنا ظلالها في الغرب، إن شئت الغرب الأوروبي أو الغرب الأمريكي. هذه الاتفاقية أقرأها، ولكن أنا فأجد مقيمها في الغرب. المرأة لها حقوق قدسية، ينبغي أن يحتضن المجتمع حقوقها وأن يحميها، أليس كذلك؟ المجتمع، طيب المجتمع لا يستطيع أن يرعى حقوقها إلا عن طريق الأسرة. الأسرة هي الخلية الأولى في المجتمع، هي النمو الأولى في بنيان المجتمع. الأسرة تحمي حقوق المرأة، ومن ثم تحيل هذه الحقوق إلى المجتمع الكبير. نعم، أنا عندما أنظر فعلا المرأة في الغرب إلى منتصف الليالي، نعم، تتحرك في أنفاق المترو، نعم، تزيل الأقدار والأوساخ وما إلى ذلك، ومنظر هذه المرأة منظر غريب وعجيب، لا أناسه ولا الشقاء يبدو على منظرها من الفقير للقدم. كيف تصور أن اتفاقية سيدان نعم معتمد فيها؟ عندما أنظر فأجد أن امرأة تقود سيارة التاكسي وقد لبست الأبريل، نعم، ثم أيقظت التاكسي واستدارت حولها وفتحت صندوق خلفي للسيارة وأغرقت، نعم، الحقائب الثقيلة وألقتها أرضا والعرق يكتب من جبينها، وهذا واقع، أنا أصف لكم واقعا، نعم، وقد غادت كل المظاهر الأنوثة من كيانيا. هذا تطبيق اتفاقية تبان؟ أين هو تطبيق هذه الاتفاقية؟ نعم، اتفاقية تبان لا يمكن أن يتم إلا في حماية الأسرة، ومن حضارة الأسرة، الأسرة تحتضن هذه الحقوق، أقيم الأسرة تجدون أن هذه الحماية قد تمت. موعدنا في تتمين هذا البحث الحلقة الآتية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.